الكلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة، إما أن تكون الكلمة طيبة وإما أن تكون الكلمة خبيثة. مؤمن الصادق لا يحتقر كلمة من الكلمات. ما أخطر الكلمة؟ الله، محمد، القرآن، السنة، الصحابة، الأمة، العبادة، الرياء، التقوى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كلمة، ولازلنا مع هذه الكلمة الشريفة الجليلة مع الدعوة، وتوقفنا في الحلقة الماضية مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا كما في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إياك أن تبلغ عن الله وعن رسوله إلا صدقا وحقا، بلغوا عني ولو آية. ولاحظ هذا القول الأخير: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وخذوا هذه البشرى في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. الله، انظر إلى شرف الدعوة وكرامتها ومكانتها. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لكل من دعا إليه وإلى دينه، ولكل من بلغ عنه، ولكل من حمل رسالته. فلا تحرم نفسك من هذه البركة، من بركة دعوة النبي لك. اسمع إلى هذا الحديث الرقراق الجميل الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ. الله، يدعو لك رسوله بنظرة الوجه. نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثم اعلم بأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى شرف عظيم، شرف عظيم. وإن حملت هذه الراية فأنت سائر على ضرب الأنبياء والمرسلين. بعد هذه الآيات التي ذكرناها في الحلقة الماضية، وبعد هذه الأحاديث التي ذكرتها الآن، هل يتخلى عن هذا الشرف عاقل يعمل لأخراه؟ لا والله. قد يحتج البعض بآية في كتاب الله جل وعلا ويقول: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يحتج بهذه الآية على ترك الدعوة والتخلي عن هذا الشرف، لكنه لم يفهم الآية فهما صحيحا على مراد الله ورسوله. وقديما خشي أبو بكر رضي الله عنه هذا الفهم المغلوط لهذه الآية، فارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. أولم تقرأ قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة؟ فنحن جميعا أيها الأفاضل نركب سفينة واحدة هي سفينة المجتمع. إن نجت تلك السفينة نجى الجميع، نجى الطالحون مع الصالحين، وإن غرقت تلك السفينة غرق الجميع، غرق الصالحون مع الطالحين، كما في صحيح البخاري وغيره من حديث النعمان بن بشير. وفيه أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، قال عليه الصلاة والسلام لو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. فنحن جميعا نركب سفينة واحدة، فلا بد من أن يتحرك أهل الفضل وأهل الخير بالبلاغ عن الله ورسوله، بالأمر بالمعروف بمعروف، بالنهي عن المنكر بغير منكر، بحكمة ورحمة وأدب وتواضع. لأننا لا نتعامل مع ملائكة بررة ولا مع أحجار صلدة ولا مع شياطين مردة، بل نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الطاعة والمعصية، فيها الفجور والتقوى. ولا بد أن نكون على بصيرة بمفاتيح هذه النفس البشرية لتسمع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأبين ذلك إن شاء الله جل وعلا. لكن لا تحرم نفسك الآن من شرف البلاغ عن الله ومن شرف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلن تنال شرف الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دعوت إلى دينه وبلغت رسالته على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يستطيع كل مسلم أن يتحرك لدين الله جل وعلا. إن كنت أعي تماما أن الدعوة المتخصصة لها رجالها من العلماء والدعاة المتخصصين وطلاب العلم النابهين، فأنا أقول يستطيع كل مسلم أن يدعو إلى الله جل وعلا أو إلى دين الله تبارك وتعالى، إن لم يستطع بلسانه بكلمة عذبة حلوة رقيقة فبلسان غيره من أهل العلم والفضل، بتوزيع شريط، بطبع كتاب، بطبع كتيب، بشرط أن يكون الكتاب صحيحا وأن يكون الكتيب صحيحا يعرضه على عالم من العلماء قبل توزيعه، حتى لا يفسد من حيث يريد الإصلاح وحتى لا يضر من حيث يريد النفع. فإن لم يستطع فبأخلاقه بسلوكه. يا إخوة، نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام العظيم، كل في موقع إنتاجه وكل في موطن عطائه، هذا في مصنعه وهذا في عيادته وهذا في بيته وهذا في حقله وهذا في جامعته، كل في مكانه. فلنشهد للإسلام شهادة عملية بعدما شهدنا له جميعا بألسنتنا شهادة قولية. فليتحرك كل مسلم على حسب قدرته واستطاعته بما يسر الله تبارك وتعالى له، حتى ولو بتكثير سواد المسلمين في بيوت الله في مجالس العلم ودروس العلم. ثم تحرك أيها الحبيب كما ذكرت، إن كنت تريد الخير لنفسك وللآخرين تحرك لدعوة الآخرين إلى دين الله تبارك وتعالى بمنهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمنهج الدعوي أيها الأفاضل منهج توقيفي، نعم لم يترك الله المنهج لنبي ولا لرسول فضلا عن داعية من الدعاء ليحدد بنوده وأصوله، بل منهج الدعوة منهج توقيفي لا يتغير بتغير الزمان والمكان. أصوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أصوله: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. أرجو من أحبابنا وشبابنا أن يفرق بين مقامين في غاية الأهمية، بين مقام الجهاد ومقام الدعوة، لأن الخلط بينهما خلل. فمقام الدعوة يا أخي لين وحكمة ورحمة وأدب وتواضع، ومقام الجهاد غلظة ورجولة وشدة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أما في مقام الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أما في مقام الدعوة اذهبا إلى فرعون إنه طغى. يأمر الله موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. يقول قتادة: سبحانك ربي ما أحلمك. تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا، فإن كان هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى؟ فمقام ومنهج الدعوة الرحمة، الحكمة، والحكمة هي قول ما ينبغي أو فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل، الجهل والطيش والعجلة. فلا حكمة لطائش، ولا حكمة لعجول، ولا حكمة لجاهل. فلنتحرك بين الناس بأدب، برحمة، بتواضع، بحكمة بالغة، بكلمة مهذبة رقراقة. فأنت لا تستطيع أبدا أن تغير شيئا إلا إذا تحولت القلوب بأمر علام الغيوب من البدعة إلى السنة، ومن الباطل إلى الحق، ومن الشر إلى الخير، ومن الضلال إلى الهدى. ولن يكون ذلك أبدا إلا بدعوة الخلق إلى الحق بحق. ولنا في رسولنا الأسوة والقدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم منهج متكامل للدعوة إلى الله. كلنا يحفظ حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد إلى جوار الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يحفظه ويعرفه، والحديث في الصحيحين. ترك هذا الأعرابي الصحراء المترامية ودخل مسجد النبي وإلى جواره، ولم يجد مكانا يقضي فيه حاجته إلا في هذا المكان. وقام الصحابة يقول: ماذا تصنع يا رجل؟ والرسول يقول: دعوه لا تزرموه، أي لا تقطع عليه بولته، ويقضي الرجل حاجته وهو مطمئن. ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ينادي عليه ويقول: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا القذر، إنما جعلت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن. ويأمر النبي رجلا فأتاه بدلو من الماء فسكبه على المكان وطهره، وانتهت المشكلة. بل لم تحدث أصلا مشكلة. فينفعل هذا الأعرابي بهذا الخلق من هذا الداعي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيدخل الصلاة خلف رسول الله كما في الصحيحين، فيقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فعالة طبيعية بأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لم يجامله النبي على حساب الحق ولا على حساب المنهج، بل قال له: لقد تحجرت واسعة، يعني لما تضيق ما وسع الله سبحانه وتعالى. فلقد وسع الله عز وجل وقال: رحمتي وسعت، ورحمتي وسعت كل شيء. وأيضا أختم بهذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث معاوية بن أبي الحكم السلمي، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، وهو يصلي لم يكن يعلم أن الكلام في الصلاة قد نسخ. قال: فرمان القوم بأبصارهم، يعني كأنه قذف بحجارة، فرمان القوم بأبصارهم. فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي كل هذا وهو يصلي؟ قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم يسكتونني أو يصمتونني. قال فصمت. فلما قضى النبي صلاته قال فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، والله لم أرى معلما قبله ولا بعده أحسن منه. الله، والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، إنما قال إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. هذا الكلام يا إخوة ليس لمجرد الثقافة الذهنية الباردة، وإنما لنحوله في حياتنا الدعوية إلى واقع عملي ومنهج حياة. أسأل الله جل وعلا أن يشرفني وإياكم بالدعوة إلى دينه، وأن لا يحرمنا وإياكم من هذا الفضل حتى نلقاه، وأن يرد البشرية كلها إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الدعاء وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.